مساء الخير. حوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حمادة والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 28 نيسان 2022. عم بتابعوا حوار بيروت عبر الموجات 302.5.3.7 FM عبر موقع الإذاعة rll.com.lb وعبر فيسبوك لبنان الحر راديو فري لبنان داش أرلل وعبر تطبيق لبنان الحر. وإعادة هالحلقة الواحدة فجر الجمعة بعد العرض الإخباري الأخير. بداية منقول فصح مجيد لكل اللبنانيين وفطر سعيد جاي على الطريق إذا الله راد. هالعيدين يمكن اجتمعوا بنفس التوقيت وكان الصيام أيضا بنفس التوقيت للطوائف المسيحية والإسلامية على أمل هالأعياد تحمل مع الخير والاستقرار والثقة لهالبلد. الندوة الاقتصادية الرقم 425 الكابيتال كنترول تابع. ضيوف حوار بيروت لليوم رح بيكون معنا بالاستوديو عضو كتلة الوسط المستقل النائب الدكتور علي درويش، ورح بيكون معنا عبر الهاتف رئيس الاتحاد الدولي لسيدات ورجال الأعمال اللبنانيين في العالم وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، وأيضا ستكون معنا عبر الهاتف رئيس جمعية الإعلاميين الاقتصاديين الكاتبة في جريدة النهار سابين عويس. ونحن بانتظار وصول ضيف النائب دكتور علي درويش اللي كان بمجلس النواب وعلى الطريق، وأيضا سنتواصل معه عبر الهاتف إلى حين وصوله إلى الاستوديو. الكابيتال كنترول تابع. سقط لم يسقط، الكلمة الفصل كانت للمودعين، وغياب الثقة والاستنسابية هي سيدة الموقف. واليوم مطلوب الكابيتال كنترول لهدفين واضحين، وضع حد للسحوبات داخل لبنان وللتحويلات خارج لبنان وفق معايير معينة. هذا في الظاهر، أما في الباطن فالقضبة المخفية تكمن في البند القانوني الذي يمنع أي ادعاءات قضائية عند إقرار القانون وبالتالي حماية المصارف والدولة. إلا أنه بعد أن دخلت مصارف لبنانية في خطر الاستمرارية بناء على إشارة القضاء الأجنبي فبات من الأسرع إقرار هذا القانون، إلا أنه سقط بضربة المودعين كما ذكرنا. لأنه كلام مهم جدا لنائب رئيس الحكومة سعاد الشامي يجب التوقف عنده. الوضع صعب والوقت داهم وكلفة كبيرة للانتظار. الكلام للسيد سعاد الشامي، فماذا بعد؟ وعلى خط المعيشة والانفجار الاجتماعي، قوارب الموت، قوارب فقدان الأمل، مأساة طرابلس، حزن طرابلس، حرقت قلوب اللبنانيين. متى يعيش المواطن اللبناني والطرابلسي بكرامة؟ متى تفتح المعامل وتخلق فرص العمل في كل لبنان؟ متى يصل المواطن إلى العيش بكرامة وبسلام في وطنه لبنان؟ فلم يعد ينفع لا الحداد ولا الحزن، لأن الوطن في لبنان برمته يدفن حيا كل يوم. أبدأ بالكابيتال كنترول مع ضيفي سعادة النائب الدكتور علي درويش الذي ينضم إلينا الآن وهو في طريقه إلى الاستوديو. مرحبا دكتور علي درويش، أهلا وسهلا فيك. سنعاود الاتصال بضيفي سعادة النائب دكتور علي درويش. إذن وصل ضيفي يعني لم يعد من لزوم الاتصال، ثواني بكون معنا بالاستوديو. بدي أذكر بالحلقة الماضية نحن عنوان حلقتنا كابيتال كنترول تابع، كانت الحلقة الماضية أيضا عن كابيتال كنترول وخطة التعافي. هيك بشكل سريع بدي أعلق على موقف الخبير وعميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد جورج نعمي الذي قال ينتظرنا الكثير بعد الانتخابات قبل موضوع توزيع الخسائر وخطة التعافي، لنتحدث عن أمرين أريد فصلهما عن كابيتال كنترول الذي هو مشروع قانون ولدي ملاحظات عليه في الشكل. أي مشروع قانون في لبنان يحال إلى المجلس النيابي عادة يحمل الكثير من العوائق ولا يوجد مرونة وسرعة بإقرار القوانين. أبسط قانون يحتاج إلى سنوات في لبنان لكي يقر، لما يحمل من جدلية بين لجان نيابية مختصة وإدارة عدل ولجان مشتركة كي تصل إلى الهيئة العامة. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك
تفضل. إذن سار معنا بالاستوديو سعادة النائب دكتور علي درويش. دكتور علي أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك ستريما.
جاي من مجلس النواب،
جي من جلسة بالأونسكو.
الجلسة شو صار لي؟
52 نائب حضروا، فبالتالي ما كان في نصاب، وعلى أساسها يعني أجلت الجلسة أو ألغيت الجلسة.
ألم يكن متوقع عن ذلك أنه
هلا بالنهاية في مسار صار ديمقراطي، في كان مجموعة من النواب طرحوا الثقة بوزير الخارجية، وعمليا يعني من المفترض كان رئيس المجلس يعني يلبي هالطلب، فكان في دعوة لهي الجلسة. هلا عدم وجود العدد الكافي من النواب لالتئام الجلسة رسميا هذا اللي منع انه تكون فيها.
ابدأ بالكابيتال كنترول، سقط لم يسقط، ناطرين بعد الانتخابات ترجع من جديد، بس من اسقط الكابيتال كنترول؟ المودعين ام النواب؟
هي موضوع الكابيتال كنترول حقيقة ما اخذ الحيز الصحيح بشكل او باخر. اولا كان مفترض هذا القانون يقر عند بداية الأزمة اللي صارت بلبنان، يعني عم نحكي بعشرة 2019. لا، لأنه هذا كان منع خروج كمية من الودائع اللي خرجت، وعلى أساسها يعني صار في ضعف على المستوى الداخلي بالعملات الصعبة وخاصة الدولار الأمريكي. واحد. اثنين، موضوع الكابيتال كنترول رغم أنه بالنهاية بعتقد أنه أنا الرأي هو كيفية الحفاظ على أموال المودعين. كابيتال كنترول مش معناتها عدم الحفاظ على أموال المودعين، هي لعملية التوازن ما بين الحفاظ على أموال المودعين وحماية المؤسسات اللي هي موجودة في أموال المودعين اللي هي المصارف اللبنانية. فبالتالي عملية يعني الدعاوى وإفلاس المصارف هيدي بتعرض كذلك الأمر، فبالتالي التوازن ما بين أنه لا نحن مع أنه استعادة المودعين وخاصة الشريحة الأساسية من المودعين أموالهم هذا شيء أساس، وبعتقد هذا أي سياسي حريص بالبلد لازم يكون فعليا وبشكل عملي مش بشكل شفهي، يعني مش بشكل أنه شعارات، هذا لا لازم يمارس كيفية حماية أموال المودعين من خلال صيغة مقوننة قانون بمحل، بس بالتوازي كذلك الأمر بواقع اللي عم نعيشه لبنان أصبحت المصارف غير قادرة أن تدفعون لسبب أو لآخر. بتعرف أنه كمان مصرف لبنان هلأ قدرته على مستوى الدفع بالعملات الأجنبية، على مستوى القمح، على مستوى استيراد النفط، وعلى مستوى استيراد المواد الأولية عم تكون شبه مضمحلة، فبالتالي كيف إذا كان بده يندفع وديع؟ هاي العملية إلى أصولها الاقتصادية.
طيب كابيتال كنترول على شو؟ على ما تبقى من أموال المودعين؟
هل الكابيتال كنترول يمكن
ولي هلا ولي مش ب 17 ب 18 تشرين ب 19 تشرين؟
هلا ليش يعني انا بالنسبه لي لو كان قدر لي نعملها اول بشهر كنت انا بعملها، بس بالنهايه كان في يمكن تركيبه معينه يمكن منعت عمليه ان يكون في قدره على يعني يمشوا فيه بالشكل لازم يمشى فيه هذا الموضوع، يعني بمعنى انه كان بدأ يمكن توافق سياسي بالصيغة اللي نحن بنعتبرها اللبنانية ما حصل بشهر 10 2019، وهذا الأمر أدى لتراكم وتراكم وتراكم، وعلما أنه كمان ما درس علميا، يعني حتى بآخر آخر فترة هي العملية ما عم تدرس علميا بقدر ما عم تدرس هي بالناحية زاوية سياسية، يعني كل واحد عم يبدي رأي سياسي فيها أو عم بتكون بصيغة أنه نحن حماية المودعين. ما بعتقد يعني الحريصين جدا أنه ما بدهم يحموا المودعين، المودعين لازم استرداد أموالهم. هلأ قديش المدة الزمنية وقديش المبالغ اللي بيستردوها؟ هون السؤال. أنا برأيي أنه بالمبدأ
ليش السقف 100 ألف دولار؟ يعني كل شيء فوق 100 ألف دولار هو ما بياخذوا المودعين تحت ال 100 ألف دولار بياخذوه وليكي بيصير
مش انه بياخذوه كمان بياخذوا 1000 دولار بالشهر
أسهم.
كان ألف دولار مطروح بالشهر 1000 دولار بالشهر يعني عم تحكي خلال فتره
كانت على 5 سنين ورجعت صارت على 3 سنين
في 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 كميه كبيره من يعني بسمون فاريبلز اللي هي متغيرات على مستوى القانون من هيك ما مرق وجزء انه ما مرق هذا القانون انا بعتقد لانه ما صار في توقف سياسي واحد ولانه اخذ منحة انه اخر شيء صار في شعار عمليه كيفيه حمايه المودعين هلا حتى لو الغي اعتبري انه ما صار هذا القانون طيب هالحاله هيدي انه بالنهايه في عندك
مين بيتضرر
هل المودعين رح يستحصلوا على وديعهم
هل المتضرر الاول هن المودعين في حال لم يقر لانه شفنا اسقطوه بالشارع ام هن المتضرر الاول جهه المصارف
انا برايي لازم درس هالموضوع بشكل موضوعي وعلمي وما يكون في لغط هلا بالمحصله حتى لك من الاخر يعني بجمال اجلي ما بعد الانتخابات حتى هلا لا يستعمل هذا الموضوع بموضوع الأخذ والرد والتجاذبات على مستوى الاصطفاف وعلى مستوى يعني الدعاية الانتخابية أو إلى ما هنالك يعني بمحل فبالتالي أجل هذا الموضوع لما بعد الانتخابات وساعتها بيطلع مجلس جديد بعتقد ما بقى في كمية عالية من الشعارات بقدر ما أنه بيكون في كمية كبيرة من الموضوعية بحيث درسه بالشكل لازم يدرس فيه أولا حماية المودع كيف تحمي المودع مش شعار حماية المودع حماية المودع بدك تعطيه ماله بالعملة الأجنبية من دون انتقاص يعني الألف دولار بده يقبض ألف دولار هيك بتكون
مش حماية المودع
واحد اثنان بده يكون هالمبلغ اللي هو حطه بالبنك عارف أي متى بده يرجع يسترده سنة سنتين ثلاثة خمسة عشر حتى يعرف ثالثا إذا كان على مستوى الشطور يعني عندك أنت الشطر الأول والشطر الثاني يعني كان تحت المية ألف دولار شيء فوق المية ألف دولار شيء إلى آخره فبالتالي لازم يعرف هذا المودع أنه بالنهاية أنه هالوديعة جمدت لفترة نتيجة التعثر اللي صار بلبنان وبناء عليها ساعتها هالوديعة رح تكون على فترة زمنية محددة ليه؟ وبالإضافة كمان المصارف اللي هي موجودة فيها هالوديعة في عندك هلأ كمية دعوة إذا هالمصارف للحظة من اللحظات قال أحد المصارف أنا ما عندي قدرة على الدفع وبالتالي هو متخلف عن الإفاق قانونا عم بحكي وهذا أمر محسوم حتى ما لن دفع ولن هجم حتى نكون موضوعيين إذا كان هالمصارف
ما عنده قدرة على الدفع
ما في عنده قدرة على الدفع يعني هلأ إذا كان بدها تدفع المصارف بالإجمال
طيب ما عنده قدرة على الدفع بس هي في رأس مال عندها هي في رأس مال
الرأس مال الأساسي
تعلن إفلاسة تعطي المصريات وتعلن إفلاسة
هلأ إذا لو فيها تعطي المصريات وتعمل إفلاسة أنا برأيي أنه فليكن إنما إذا كان بدها ما فيها تدفع المصريات تعلن إفلاسة وبدل ما نكون نحن عم نعالم بموضوع أنه كيفية استرداد أموال المودعين نصير عم نعالي معاناة إضافية بحيث أنه هالأموال اللي هي كانت موجودة بهالبنك أصبحت كذلك الأمر بمصرف مفلس بهالحالة هيدي بدك تفيق بالمشكلة مش راح تحليها يعني بمعنى راح يكون في عندك زيادة للمشكلة مش انه حل المشكلة
دكتور علي درويش معروف بالظاهر انه في يعني مطلوب الكابيتال كنترول لهدفين كتير واضحين انه نحد من السحوبات داخل لبنان والتحويلات خارج لبنان بس في شيء منه بالظاهر أو إذا السلطة راكدة لأنها تعمل كابيتال كنترول بالتعاون مع المصارف لأنه بيّن القانون هو لصالح المصارف أكثر ما هو لجانب المودعين البند القضائي البند القانوني اليوم في هيدا البند بيمنع الادعاءات القضائية على المصرف كابيتال كنترول عندما يقر ما بقى بحق لك أنت كمودع ترفع دعوة في عنا خمس مصارف لبنانية كبرى في عليها إشارة من القضاء الأجنبي المطلوب كان تسريع بإقرار الكابيتال كنترول لحمايتها هلأ أسقط بالشارع ما بعد هذه الخطوة شو ممكن يصير بهذه المصارف بما أنه أسقط بالشارع
هلأ شاركت ببعض جلسات المناقشة
وهيدي المعلومات معلومات دقيقة
صحيحة كان في تعديل على مستوى كيفية حماية أموال المودعين بحيث عدم المساس فيها بمعنى الانتقاص منها يعني إذا كان عندك ما ممكن أنت تقدري كأي سلطة معينة أنه تنقص قيمتها لهيدي هلأ لأنه صار في تعديلات بشكل تقني على هالمستوى الدعاوى اللي هي مقامة على المصارف لحديتها الأساميش ومن برا في عندك عدة دعاوى خارجية وخاصة المغتربين اللبنانيين أو المودعين اللي هن برات لبنان وعندهم أموال في لبنان وعم يطالبوا إنه هالمصارف تحولها لبرا هلا البعض منهم أخذ قرارات يعني بعض المصارف تلقى قرار من محاكم دولية انه بدفع مبالغ معينة، ويبدو انه صار في التزام بجزء منها، علما انه مع محدودية القدرة بشكل او باخر. في حال سلكت هالدعوة مسلك انه اخذت حيز التنفيذ، المصارف معروف شو حجم السيولة الموجودة عندها، ممكن ساعتها تقول انه انا عندي من هالودائع اللي عنديها، انت عندي بلبنان هلا تقريبا بحدود 130 ل 140 مليار بالجنة. هذا مصر في لبنان عم يقول لك هلا بحدود 10 ل 12 مليار دولار، اللي هي على شكل انه تستعمليها فريش موني، يعني تستعمليها مال قابل لانه يتحول للخارج، انه مغطى بشكل انه يقدر يتحول للخارج او قادر انك تسيلي بشكل او باخر. عدا عن ذلك المصارف بيعتبروها على مستوى الدولار اللي هو هلا سعره على 8000 ليره، واللي عم يندفع من خلال المصارف اما على التعميم 151 او على التعميم 161. التعميم اللي هو بيسحبك على 8000 وديعة بالدولار الأمريكي، 1000 دولار بما يعادل 8 مليون ليرة، وهذا أمر مجحف يعني حقيقة، وهذا الأمر اللي عم نجرب إذا كان مع الوقت في إمكانية لأنه يدفعوا من دون انتقاص من قيمة الوديعة لدى المودع اللبناني اللي بالواقع اللي عم نعيشه إن كان سياسيا أو كان اقتصاديا صعب. بس إذا سلكت هالدعوة حيز التنفيذ قد يكون في إفلاسات المصارف. في حال أفلست هالمصارف كيف بدك تعالج هالموضوع؟ كيف بدنا نعالج هالموضوع؟
يعني كيف تم العلاج؟
بهالحالة ساعتها مصر لبنان بده يستحوذ على المصارف ويشوف كيف الطريقة بده يقسط هالودائع الموجودة فيه، فبالتالي هذا بفيق من الأزمة حتى نكون موضوعيين. يعني بغض النظر عم لك
نحن ما نعم صندوق النقد شو بيعمل هون؟
ما نعم ندافع على المصارف. لا صندوق النقد موضوع دوره؟ آخر، يعني موضوع المصارف هو جزء من موضوع صندوق النقد، هو منه جل
ما هو صندوق النقد كل ما كانت دولة مقفلسة مهترية عم تنهار بيكون الأنسب له أكيد، مش دولة
في دول مكتفية. في دول يعني استعانت بصندوق النقد وخرجت من بعض أزماته. على سبيل المثال مصر يعني كبلد يعني دينت مبالغ من صندوق النقد وقدرت، صار في عندك يعني نهوض اقتصادي معين، أجلت شوية ديون تبعها ورجعت بعدين يعني أعادت الاستدانة من صندوق النقد. بلبنان التفاوض مع صندوق النقد جزء منه هو موضوع المصارف وجزء منه كيفية
بس التحميل. يقال انه غير راضي على مشروع الكابيتال كنترول.
هلا الصندوق النقد كان في تفاوض كثير في كثير من المواضيع الشائكه اللي ابدا رايه فيها صندوق النقد. هلا هو غير راضي او راضي، ما انت عندك فريقين. المشكله بلبنان لما بيكون حدا ضعيف ومتعثر ما بقى في يفاوض من مصدر قوي، صار بهالحاله هيدي في جزء منه بده يكون في خضوع، وهذا اللي عم يجرب يعني الدولة اللبنانية انه ما تكون خاضعة على درجة انه يملي عليها صندوق النقد يعني ما يرغب بتطبيقه. اخر شيء هو مصلحتنا كلبنانيين، مصلحتنا اخر شيء استقرار سياسي لانه ينتج عنه استقرار اقتصادي في اتجاه تنمية. نحن بلد لسنا بمفلسين، نحن بلد متعثر. وحتى نبسطها للمستمع اللي عم يتابعك ستريما، يعني شركة ما أفلست وصفيتي ما انتهت الشركة، تعثرت كان عندها ديون وهالديون ما عم تقدر تسكرها. إذا كانت هالشركة أعطيت فرصة أنه ترجع تقلع بشغلة، ترجع تنتج بشغلة شوي شوي، هالديون بدل ما أنه تدفعهم فورا اللي هني مستحقين عليها بتتمنى على اللي هني عطوا إياهن تأجلهم على فترة زمنية لبين ما تستعيد شوي ديناميتها حتى على أساسها ترجع. ونفس الشيء لبنان يحتاج إلى أولا استقرار سياسي، من بعد الاستقرار من هيك بنعول على الانتخابات النيابية، من بعد الاستقرار السياسي استقرار اقتصادي، خطة نهوض موضوعية وتكون فعلا تلحظ المفاصل الأساسية على المستوى الاقتصادي، ومن بعد ساعتها يعني في إمكانية حتى يكون في عندك إعادة نهوض ما عندها، صار في عندك قدرة للإنتاج لما بتأنجي. وأعطيك مثال أحد الأمثلة ليش عملك إنه بلد منه يعني موضوع النفط والغاز الموجود يعني بلبنان، إذا قدر للبنان استخراجه هذا بيعطيك دفع معين. كل القطاعات هي قطاعات منتجة، حتى الاتصالات حتى الكهرباء. ليه؟ لأنه آخر شيء في ناس بدها تدفع. يعني هلأ أنت قولي في عندي خطة كهرباء منطقية موضوعية حتى لو إجلتيها على 10 سنوات تدريجا، بس آخر شيء الناس بدها تدفع كهرباء بمحل أو بآخر، بدل ما أنه تدفع الفاتورتين تبعت المولد وتبعت الكهرباء وأنت عملتي لشيء موضوعي. هذا قطاع إذا قدر لإدارته تكون سليمة رح يكون منتج بمرحلة لاحقة. فمن هيك نحن منقول أنه بالنهاية ما لازم أن نحن ناخذ إلا بشكل
يوم صار 11000 صار 11000 الكيلوات بعد ما كان ب 300
نعم يعني بالنهاية بس إذا كان بيجيبوا لنا الكهرباء ب 11000 بيعفونا من فاتورة المولد، بعتقد أنا اللبنانيين كلياتهم راح يروحوا على 11000 ولا يدفعوا للمولد
سنقرروا
بس هني بس هني تروح بالاتجاه الصح، يكون في انتاج كهرباء بسعر موضوعي معين. وبعتقد صار في خطة يعني فعلا، هي يعني بتحسي لأول مرة في خطة موضوعية انه تصير، وبالإضافة صار في وعي عند السياسيين تحديدا وخاصة بحكومة برأس الرئيس مئاتي اللي هو بياخدها بشكل محترف وبشكل علمي، ما بياخدها بأي شكل آخر. هذا الأمر بيعطي انطباع أنه إذا مشوا فيها بالشكل الصحيح خلال فترة رح نروح بالاتجاه الصح، على الأقل منروح بالبوصلة الصحيحة حتى ما نضل مضيعين البوصلة. مثل
كيف بدك تروح بالبوصلة والبلد ضايع؟ يعني من وقت ما أجا رئيس الحكومة نجيب مئاتي وقال أنه للناس بدنا نتحمل بعض، الخطاب الشهير أنه ما في بقى مي ببلاش، ما في كهرباء ببلاش، ما كله هيدا، والناس بقى عم تدفع الفواتير الموتور
الهيجز
مع كهرباء الدولة، يعني أقل فاتورة موتور بأقل حي مليونين.
الهيجز
طيب والمعاش بعده مثل
صح
ما هو،
صح صح،
والدواء مقطوع، والصيدليات عم بتسعر على زوقة، والمستشفيات ما بقى عندك ضمان بيغطي لك، يعني بيغطي 5% وانت بتغطي 95%. انت كمواطن لبناني كيف بدك تتحمل شو لآخر شيء بتقرر تطلع انت وولادك كنا بطرابلس او مش بطرابلس وتروح برحلة الموت؟ هالشي بيخدنا لهونيك على الحدث المأساوي بطرابلس. طيب ما هيدي مأساة، يمكن هولي كانوا اخذوا القرار انه خلص ميتين خلينا نروح بالبحر منشوف نوصل على بر الامان، ما وصلوا. غيرهم عم بفكر يمكن نفس الطريقة بس ما بيسترجي ياخد هذه الخطوة. في يأس، ما نتحمل بعض بشو، هناك يأس، هناك فقدان للأمل. نحن كلبنانيين الوطن عم يندفن كل يوم، نحن كل يوم عم نندفن.
توصيف في كثير من الصحة، وفي كثير من الواقعية اللي عم نعيشها، وتوصيف للواقع اللبناني المأساوي بهالمرحلة صحيح. نحن بطرابلس وببداية تحرير الأرواح يعني اللي رحلوا عنا، واللي هيدي يعني كانت فاجعة على مستوى طرابلس وجرح عميق، والحديث هلأ إسا ما ندمل لهالجرح، بالعكس يعني هلأ بدنا بس إذا فينا نضمضه شوي من حيث إيجاد المفقودين ويعني على القليل تبريد قلب أهلهم. هذا الأمر يعني أولا بدنا نعزي الأهل، وبنتمنى على القيمين وخاصة يعني القوى الأمنية مسارعة في إذا كان في المفقودين إيجادهم، لأنه هذا بيخفف من وطئة الأزمة على الأهل. هلأ بالتوصيف لا شك أنه في حجم يأس معين، وسمعنا الأهالي ونحن يعني أنا
يعني ما بقى بتنفع كلمة تعزي وتحية لأرواحهم وحداد وطني. صح. في غضب عارم بطرابلس،
في في
في غليان،
في كمان بالنهاية يعني بالمعنى، لأنه عم توصفي كلمات قيلت، الكلمات القيلت هي مش أنه بمعنى أنه نتحمل، بمعنى أنه كرمال نتحمل، بمعنى أنه بالنهاية أنا أخشى أنه ننزلق قصة. إذا كان في عنا شوية كهرباء ما بقى يصير في عنا كهرباء، وإذا كان عنا شوية مي ما بقى يصير في عنا مي. نحن بلبنان بلغنا مرحلة صعبة جدا جدا جدا، وهذه المرحلة منا وليدة اللحظة ومنا وليدة أشهر،
تراكمات.
هيدي وليدة عشرات السنين من التراكمات، وجزء منها سوء إدارة، وجزء منها فساد، وجزء منها هدر، وهذا ما حدا بينكره ولم ننكره، ولا أنا كنائب بنكره، لأنه بالنهاية بعرف أنه عم بحكي مرتاح، لأنه بالنهاية الحمد لله ما دخلنا بمحل معين. بس لما بدك تحكي على ناسك، أنا بدي دايما أكون مع ناسي صادق، وما بدي كمان يعني نحكي عشان شو الخيار المتاح لنا. اليأس عم يفرجينا مشاهد موت مستمرة، وهذا ما لا نرغب فيه. آخر شيء، في عنا محطات قادمة. هالمحطات القادمة يعني لما بيكون في توصيف للرئيس مئاتي بمعنى أنه عملية التحمل مش كرمال أنه ينحط ثقل أكتر، بس هو عم يدق ناقوس الخطر. عم يقول لك بالنهاية نحن هلأ حاليا ما ممكن استمرارية البلد، هو مستلم الحكومة اللبنانية منذ أشهر، يعني ما صاروا سنة يعني تقريبا. فبالتالي أنه كيفية حل هالمشاكل، مثل ما عم نقول نحن مشكلتنا كأداء، بأي معنى كأداء، إذا ما صار في رافعة على مستوى صندوق النقد الدولي، على مستوى الخليج العربي مساعدتنا، وعلى مستوى الاتحاد اللبناني مساعدة لبنان، لبنان بحالة تعثر. المتعثر بده حدا يمسك له ايده ويرجع شوي ينشله مما هو فيه، حتى يرجع يروح بالاتجاه اللي ممكن ساعتها تبلشي تمشي على الطريق الصح حتى يرجع يخرج من كبوته بمحل. فبالتالي أنا ما فيني أنزلق لليأس، لأنه إذا بدي أنزلق لليأس بالإجمال ساعتها توقفت الحياة، والحياة مستمرة، شئنا ما بين الحياة مستمرة.
سعادة النائب دكتور علي درويش، أنت عضو كتلة الوسط المستقل، يعني عضو كتلة الرئيس ميقاتي، أو أنتوا أبناء طرابلس، وطرابلس عاصمة لبنان الثانية، لماذا البؤس يحيط بطرابلس دائما؟ هناك في طرابلس رؤساء حكومات، هناك في طرابلس أغنياء، هناك في طرابلس حكام، لماذا لم يتم خلق فرص عمل بطرابلس وخلق هيك نوع من الاستقرار النفسي للمواطنين؟ انه رايحين على انتخابات بس نحن شو اللي تغير؟ شو اللي عملنا للمواطنين؟ مش بس بطرابلس، بكل لبنان، كل زعامات لبنان اليوم بتشتغل على انه تعطي للمواطن مساعدة مالية او كرتونة اعاشة وتدفع له عن اقساط ولاده والمدارس وتدفع له عن فاتورة المستشفى، بس ما بتخلق فرص عمل ومعامل ومصانع وورش لحتى تقول للمواطن انت بكرامتك عيش، مش انا بدي اعطيك. لماذا زعمات لبنان وحكام لبنان يتعاطون بهذه الطريقة؟ ممنوع انا اعلمه كيف يصطاد السمك، انا بدي اعطيه السمك. في اكتر من هيك ذل لحتى ضلي انا بكمشي زبائنيته بالانتخابات؟ هيدا اللي عم بيصير، ليس فقط في طرابلس، في كل لبنان
مشكلة،
ولكن طرابلس يلف البؤس والحرمان.
مشكلتين جوهرية،
2% من ثرواتهم لاغنياء طرابلس بتكفي تتوزع على العالم، 2%.
هلا بالنهايه اذا كان واحد بده يوصف في وصف مثل ما بده، علما انه بعتقد يعني باي منطقه من لبنان وين ما كان تقريبا فيك توصف الوضع نفس الشيء، يعني بالنهايه طرابلس ليست خارجه عن لبنان، وهذا الموضوع فيك تقيسيه على كل مناطق لبنان، وبتلاقي حتى كل ضيعه كذلك امر فيه نفس الشيء. فعمليا خلينا نفوت على صلب الموضوع، صلب الموضوع بيقول شيئين. اولا بلبنان بلد طائفي، وللأسف البلد الطائفي ما بيعطي حق المواطنة بشكل معين، وما بيعطي يعني صيغة المواطنة حتى تاخدي حقوقك بشكل سليم وحتى تدفعي واجباتك بشكل سليم. هذا بحد ذاته على البنية التحتية اللي أنت الأساس اللي عم تبني عليها الوطن، في عندك شوائب معينة على على المستوى بطرابلس. حتى قلك بالمباشر بالنهاية، لا شك أنه في ناس عندها قدرة بطرابلس، وعندها قدرة حتى وين ما كان بلبنان، في عندك ناس عندها قدرة، مش بس بطرابلس، بس بطرابلس في ناس عندها قدرة. بس اللي فينا نقوله بالمبدأ أنه في عنا أولا تركيبة كانت موجودة ارتضت لطرابلس أنه تكون صندوق بريد واحد. اثنين، في عندك كذلك الأمر ما في ولا مرة يعني الدولة اللبنانية احتضنت طرابلس على المستوى الدولي، لأنه أنت إذا بدك تقومي بأي موضوع وتسكر الحلقة، يعني أي موضوع مثل إشارة الكهرباء بتحطيها ببداية السلك حتى توصل للآخر، بدها تكون الحلقة ماكنة بين بعض حتى متماسكة حتى توصل لمعنى. في عندك مجلس نواب، في عندك مجلس وزراء اللي هن بكتير من المراحل، صحيح دولة رئيس مئاتي هلأ موجود بالحكومة، إنما من بضعة أشهر ومن أسبوع أو أقل من أسبوع هلأ طلع قرار على الأقل يكون في مجلس لأنماء الشمال، بشكل أنه على الأقل يفتح أبواب الأمر اللي ما صار سابقا ولا بحكومة من الحكومة اللي هلا بيفتح باب ان كان من الخارج او كان من الداخل لرفضه بمحل
بس
معين.
بس هيدا قالوا لكم بيفتح باب هدر كمان، قاموا عليكم
هلا بالنهايه
لانه معروف كل هالصناديق كلها هدر وصفقات.
انا رح لي غير هيك،
شو وين المنطقه الاقتصاديه بطرابلس دكتور درويش؟ شو اشتغلت
هلا؟ هلا المنطقه الاقتصاديه حتى معرض رشيد كهرباء الدولي شو اشتغل؟ طلع هلا قانون انه على الاقل افسح المجال لا يعني المعرض انه اذا كان قدر له ياخذ منحه شغل بالمرحلة القادمة، ما فيك تنمي طرابلس بدل ما يكون في عندك استقرار بلبنان، وبالإضافة بدي يكون عندك سلطة مركزية متكاملة تدعم طرابلس بمحل معين. ما راح تكون فقط أنه إفرادي واحد رئيس الحكومة، إذا ما تعاون معه رئيس الجمهورية وتعاون معه مجلس نواب قاطبة حتى ينعمل شيء ذو قيمة في طرابلس، إذا ما تعاونت التركيبة السلطة كلها، مش إنه بدي يكون بس إنما هلأ بتلاحظي إنه صار عم طول طرابلس إلى حد ما رغم الظروف بشكل أكبر، علما إنه في عدة مبادرات اتخذت بطرابلس، موضوع المعرض، موضوع المرفأ، تاخذ شيء عملي.
المرفق ليش المرفق
أخذ حيوي هيدا؟ أخذ 75 أو 75 تقريبا مليون دولار هلأ عم ينعمل بنية تحتية لتشغيله، علما أن المرفق هو أحد المصادر إن كان استقطاب اليد العاملة وإن كان مداخيل بمحل معين، وعم ترفض الدولة اللبنانية مش بس طرابلس، المعرض في حال هلأ قدر حد أدنى من الاستقرار بالقانون الجديد، أنت بتعملي شركات ومؤسسات كلها بينعمل على شكل تكنولوجيا معين بيقدر ينشغل، بس إنما أنت ما فيك تشتغلي لوحدي ونلوم بس فريق معين بالوقت اللي إذا بدك تعملي قانون بدك تاخدي التوافق السياسي اللبناني. يعني فبالتالي نحن بدنا نكون موضوعين، بمعنى انه مطلوب اكثر، هذا امر مفروغ منه.
إيه بس ما رئيس حكومتنا ابن طرابلس، يعني هو اللي بيقدر يفرض على الطاولة.
هلأ
ليه دايما بدها تكون طرابلس تابعة؟ ليه دايما طرابلس منها هي الكلمة الفصل؟ مع انه رؤساء حكومات كانوا من طرابلس اكثر من رئيس حكومة.
يعني
من وقت انفجار مرفق بيروت حتى اليوم ماذا أنتج مرفق طرابلس؟ يمكن الكل قال هلأ الازدهار لمرفق طرابلس، ما عمل شيء.
هلأ بالنهاية مش ما عمل شيء. لا
مين بده
حتى ما يكون حتى
مين
كمان
بيمنع
حتى
مين بيمنع طرابلس تتنفس؟ مين ما بده طرابلس إنها تتنفس؟ هل في قرار
يا ستي؟ ما إنه نحن كلياتنا بدنا طرابلس تتنفس، وبدنا طرابلس. بالعكس حتى الصيغة اللي حكينا فيها بالمرحلة الأخيرة بعتقد في كتير ملفات طرابلسية أصبحت على خط الحضور مقارنة مع السابق بشكل أكبر بكتير. بس آخر شيء، أنت عندك أزمة ضخمة، هيدي الأزمة الضخمة أرخت بثقلة على كل اللبنانيين. صار بدل ما أنه تقدر تفكر بالقطع، صار بدك تفكر بالجملة قبل ما يقدر الواحد يفكر على مستوى كل منطقة على حدة. هل طرابلس على خط الحضور أكتر؟ نعم. شو بينعمل؟ بينعمل قوانين؟ نعم بينعمل قوانين وستقر. قديش في أموال ترصديلها لطرابلس هلأ حاليا؟ عندك فكرة أنه كان في مبلغ مرصود لطرابلس صار له كان عالق سنوات وسنوات، هلأ بأيام الرئيس مئاتي، ولو أنه هلأ قيمته على مستوى الليرة اللبنانية صار لا شيء، اللي هو بحدود 15 مليار، كانت 10 مليون دولار سابقا. هلأ 15 مليار قديش هلأ بتصير بضعة عشرات الألاف من الدولارات. عم بحكيكي مثال أنه هلأ أنه كلنا بدنا نتنفس. بالعكس هلأ حاليا، وأنا كمان معلش يعني أنا بالنهاية مكتبي في منطقة اللي هي جبل محسن، اللي هي ملاصقة لأكثر مناطق فقرا، واللي أنا بحتك مع الناس بشكل يومي، وأنا يوميا بنبعتوا لي الخدمات اللي حضرتك عم تحكي عنها، إن كان صحة إن كان وصول المي. أنت عم تحكي بوصول المي والوصول الكهرباء، امبارح كان أحد المحولات معطل وضل وصار له شهر معطل، وما كان في فرقة صيانة تقدر توصل لأنه ما عندهم قطع غيار للصيانة. شوفي لأي ما أنت عم تتابعي اليوميات وعم ترجع تصري عليها بموقعك، عم تاخذي هالموقع وعم تقولي له بتمنى عليك يا استاذ خالد اللي هو مسؤول المياه بشمال مره واثنين وثلاثه، وعم تجاوبوا مشكورين على قدر مستطاعون. نفس الشيء بالكهرباء، شوفي على اي مستوى عم تتابع الاشياء اللي هي معي. على مستوى اكبر ايه بدنا نحن نعمل هيدا القوانين، صار في دفع ايجابيه معينه، بدنا شيء على مستوى طرابلس يليق بطرابلس، نرجع نقدر نقول مصفيه طرابلس لزمت للشركه العالميه الفلانيه، وشوفي ساعتها الوظائف اللي هي بتنعمل. بس هيدي بدها استقرار وبدها توافق سياسي. هل عرضي هالموضوع؟ بتلي انه ساعتها الاولويات لا الشؤون الاجتماعيه، بطاقه الشؤون الاجتماعيه، لا مثل ما عم تقول للصحه، للدواء، الى اخره. لا، لانه صوره الاولويات عندنا منخفضه لدرجه صار بدنا نعيش قبل ما بدنا نحكي بشيء اخر. وهذا الامر بعتقد اللي عم ياخذ الحيز الاهم من تفكير الموضوعيين او من تبقى من الموضوعيين بالطقم السياسي الموجود، علما انه كمان عندك هلا استحقاق مهم جدا 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 اللي هو الانتخابات، اللي هي بندعي كل الناس انه تشارك فيه، لانه اذا شاركت فيه الناس اقله بتروح بالاتجاه انه اخر شيء هذا قرار الناس، لانه ما في ولا لحظه من اللحظات الا انها تحكم للناس بمحل معين.
بس يمكن ما يكون في على فكره تجاوب من الناس وكثافة اقتراع، يمكن يتفاجأوا كتار بالنتائج انه الناس ما كتير تشارك
بالانتخابات. لا ستريما، انت وكل اللي اللبنانيين شاركوا في الانتخابات، لانه مشاركتكم هي المفتاح. نعم. اللي هو بيقول انه انتم شاركتوا بالسلطه،
لانه حلقتنا اقتصاديه هلا حتى ما يقولوا انه مستضيف انتخابات.
بس انا ما عم انتخبوني، ما عم انتخبوا علي درويش بالجبال، انتخبوا مين ما بدكم بالجبال.
الله ما يدفعوك، انت طالع مع اقتصاد ولا نحكي سياسي وانتخابات. بدي ارجع للكابيتال كنترول، رئيس ميقاتي هو مع المصارف ام مع المودعين؟ هل يقبل بشطب 60 مليار من الودائع؟
رئيس مئاتي مع انتظام الأمر، حتى ما يعني ما أقول كأنه عم هذا رئيس مئاتي حكما مع المودعين وحكما خاصة مع الشرائح اللي هي تعتبر الشرائح اللي هي اللي عندها كمية أقل من وديع، لأنه هدول متوسطة والصغيرة، وهذا أمر مفروغ منه. كذلك الأمر كمان الرئيس مئاتي مع مؤسسة اسمها المصرف، بس هيدا المصرف كرمال الحفاظ على المودع اللي هو حاطط بهالمصرف، فبالتالي الخروج بده توازن وبدها موضوعية وبدها فعلا آخر شيء شعار حماية المودع بده يكون شيء فعلي مش شيء نظري.
نعم. أنت مؤمن بأنه الحكام في لبنان يريدون مصلحة الوطن؟ لأنه هيدا الشيء صار مخلخل عند المواطن اللبناني، ما بقى عنده ثقة بالحكام.
حق المواطن
بيعتبروه كل حدا عم يشتغل لمصلحته.
حق المواطن اللبناني يفكر بهالطريقة، وهذا أمر يعني نتيجة تجارب. نعم، بس آخر شيء كمان حق المواطن أنه كمان يشارك بالانتخابات. نعم. حتى مع الوقت يقول أنا ساهمت بهالسياسة اللي أنا هلأ عم بعتبره منه ساعتها من هو الجيد. وكمان ما فينا نقول يعني نعم. كل نفس الشيء، لأنه في ناس فعلا أنا بعرف زملائي بالمجلس النيابي في ناس فعلا غيورين وحريصين على مصلحة الناس، بينما كطبقة بشكل كامل نعم. تركيبي بحد ذاتها في أخطاء جوهرية.
أنت حابب تعيد التجربة وما بتلاقي الناس يأست من الطاقم السياسي كله؟
أنا بدأت بمسيرة معينة بستري ما بتصدقي بالإجمال، بعرف أنه انتقاد كتير كبير على السياسيين، بس أنا لما بمشي بشوارع طرابلس في ناس بتمرحب علي وهي عم تضحك عيونها، لأنه بتحس جواتها أنه أنا لا سرقت، أنا ما كنت ميليشياوي وما فت بالحرب الأهلية، وبالإضافة أنا شغط اقتصادي، ولما حدا عم يقصدني عم يلاحظ انه بلاحظت اذا فيني ساعد عم ساعد، هيدي قدرتي، عم استعمل قدرتي لخدمه الناس، وبجوهر الناس بقلب الناس في عندهم شعور بيشعروا بهالشيء.
بس انتبه اليوم الناس عندها نقمه على السلطه وعلى رئيسه الحكومه، انت عضو بهذه الكتله يعني ستتاثرون سلبا ربما.
بالنهايه نحن مخلي الناس بنحتكم للناس. نعم. بالمحل، بس اخر شيء كمان انه بتعملي قدر من استطاعتك، اكثر من استطاعتك ما فيك. نعم. انت بتعملي، نحن حتى من بالتعبير لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس اقصى وسعها راح استعمله.
انا بدي اتشكرك عضو كتله الوسط المستقل، عندك حلقه بSBI يمكن
صحيح.
ورح تغادرنا جيومتري. أنا أكيد بشكرك على ثقتك. تحياتي لريما خداج على المناقبية والمهنية اللي تتمتع بها، باستمعلك من كندا. نحن كمان بنستمع لصوتكم. وتنضم إلينا الآن رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين والكاتبة في جريدة النهار سابين عويس، وسينضم إلينا لاحقا رئيس الاتحاد الدولي لسيدات ورجال الأعمال اللبنانيين في العالم وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحول. إذن نعود إلى ضيفتي رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين السيدة سابين عويس. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحرسة سابين.
أهلا فيك والمستمعين.
أهلا فيك. الكابيتال كنترول أسقط في الشارع، هل بالفعل المدعين هم من أسقطوا كابيتال كنترول أم النواب؟
هلأ بالشكل الظاهر يعني هو أنه لجنة المدعين بنقابة المحامين اللي تحركت وتظاهرت مع مجموعات لجان المدعين الأخرى والجمعيات أسقطوا جلسة، مش معناتها أنه أسقطوا القانون، لأنه ممكن يرجع يحدد جلسة ثانية مثلا. ولكن بالواقع إذا بدنا نفكر مضبوط شو اللي عم بيصير، هو أنه في قرار بأنه يتأجل هذا المشروع نظرا للثغرات الكبيرة والمخالفات إذا جاز التعبير الموجودة فيه، واللي أكثرية تطال المذيعين يعني بتأذي المدعين أكثر ما بتحميون، وهو عملياً يفترض من هذا القانون أنه يأمن الحماية للمدعين. فهذا الموضوع لأنه مادة إشكالية كبيرة وخلافية كبيرة رح يترك إلى ما بعد الانتخابات، لأنه اليوم بزمن الانتخابات ما في أي كتلة نيابية مستعدة أنها تخاطر بشعبيتها بأصواتها بناخبيها من أجل إمرار قانون لا يلبي طموحات الناس أو يرعى مصالح الناس. علما أنه إذا ما نفكر مضبوط مشروع القانون هيدا اللي كان يفترض أساسا هو يواصل كثير مأخر، اللي كان مفروض يصير من سنتين وشوي يعني عغبات إقفال المصالح لأسبوعين بعد انتفاضة 17 تشرين، هو الهدف منه بالأساس هو حماية سيولة النظام المالي بالدولار وضبط السيولة بالليرة اللبنانية تمهيدا أو وصولا لتوحيد سعر الصرف اللي صار متفلس يعني وصار عنا عدة أسعار صرف بالسوق وذلك إعادة الانتظام إلى القطاع المصرفي. اليوم القطاع المصرفي عم بيتعرض يعني لعملية انتحار بطيئة. يمكن المصارف بمكان الناس ذكرت أنه خلال هالسنتين اللي عم بيصير وهالتأجيل وعملية الاستهتار يمكن باتخاذ القرارات على مستوى السلطة النقدية أو السلطة السياسية كانت عم تفكر أنه بعملية شراء الوقت بتقدر تخفف من خسائرها لأنه بعملية اللي كانت عم بتصير من خلال الاقتطاعات من ودائع الناس يعني الهيركات اللي كان عم بيصير هالودائع عم تنزل احنا نزلت الودائع من 176 مليار دولار ل 103 مليار مؤخرا ويمكن هلا صاروا كمان نحن عم نحكي لانه كل 15 يوم بيطلع مصرف لبنان الميزانيه يمكن يكونوا كمان نزلوا اكثر بس عمليا المصارف عم يعني عم تستنزف كل قدراتها عم تستنزف كل الثقة اللي كانت موجودة فيها من سنتين فقدت جزء كبير من الثقة. اليوم ما في أي إنسان موزع كان أو أي شخص بيشتغل مع البنوك إن كان باللبنان أو بالخارج بعد عنده ذرة ثقة بهذا القطاع. أول شيء ما ننسى أنه مش بس المشكلة هي متوقفة على أنه الناس مش عم تقدر تحصل وديعة ولكن أيضا في طريقة التعاطي اللي عم بتصير مع الناس كمان عم بتكون سيئة جدا أنه اليوم العالم ما عم تعرف تروح بس تحب لبناني ما بيعطوها لبناني بس تحب دولار ما بيعطوها دولار توقفي على الاي تي ام ما بتلاقي مصاري بالمكانات يعني في حال من التخبط
حتى التشيكات يعني توقفت يعني ما بقى المصارف تقبل التشيكات
والتشيكات كانت بالاول نشطت تجاره التشيكات بالدولار هلا نشطت باللبناني وباللبناني صار الشيك نسبه الحسم 30% و40% يعني في سوء اداره مخيف للملاف وفي استهتار كتير كبير. كان في فكرة يمكن عند المعنيين بهذا الموضوع انه كل ما تأخر الوقت كل ما بتخف المشكلة هو مع الأسف بالعكس تماما كل ما تأخر الوقت كل ما عم بتزيد المشكلة كل ما عم تضرب القطاع المصرفي أكثر وأكثر وكل ما عم بتصير المعالجة أصعب. اليوم اللي كان ممكن يصير من سنتين ونص ويعالج هالأزمة اليوم صار بده عملية يعني جراحية كتير صعبة وكتير رح تكون مكلفة ومؤلمة إن كان على الناس وإن كان على القطاع المصرفي. اليوم لما منشوف خطة الحكومة عن شو عم تحكي خطة الحكومة عم تحكي صنفت المصارف بين ما هو قابل للاستمرار وما هو غير قابل للاستمرار وما هو غير قابل للاستمرار يعني في حكي عن إقفال مصارف عن يعني تصفيات دمج اعلان
اكيد لانه النظام المصرفي نظام فضفاض كبير يعني على حجم لبنان
مزبوط بس ما في يعني قبل بسنتين ما كنا عم نقول هيك كنا عم نفخر وعم نفتخر انه نحن عندنا نظام مصرفي قدراته ثلاث اضعاف الناتج المحلي الاجمالي بلبنان. اليوم صرنا عم نقول لا هذا القطاع كثير منتفخ و معلي أنا بدي أرجع شوي يعني مش اليوم لأنه وقعوا بسبب إدارتهم للملف مع الأسف بدنا نجلدهم يعني صار أخطاء أكيد صار أخطاء
وقعوا لأنهم كمان وسعوا بالدولة ودينوا الدولة والدولة دولة فاسدة كانت
يمكن هيك يعني يمكن شوفي هي مثل حلقة مفرغة عم نبرم
أنت كيف بتوصفي وصولنا لهالمرحلة الأسباب اللي خلتنا نوصل بالفعل لهون بعد ما كان اللبناني عايش ببحبوحة بيقدر يقصد سيارة وبيت وبيسافر وبعلم أولاده هولي كله خلص هولي خلص
بوقتها كان اللبناني اللي كان عم بيقدر يعيش هذا الترف وهذا المستوى العالم من يعني من الحياة الرغيدة بظل وضع اقتصادي جيد ما كان يشوف انه البنوك سيئة وما كان يشوف لما كان نحن مثلا وصفنا الاقتصاد اللي نحن قلنا منصرف من زمان كتير ومنقول انه عملية تمويل الدولة من قبل القطاع المصرفي ستؤدي الى هذا الوضع كان يعتبر هذا الكلام يعني كلام غريب اللي يسمعوا يقول انه انتوا عم جرسكم بيضل يدق حزن بالوقت اللي كان فيه تنبيه ان كان على مستوى الاعلام الاقتصادي، ولكن مع الاسف هذا الاعلام كان لما يشتغل على هذا الموضوع كان فقط يتوجه الى وسط معين، يعني وسط الاقتصادي. بس اليوم لما صار كل رقبه الناس معلقه بهذا القطاع المصرفي، صار كل الناس عم تسال، عم تستوضح، وعم تطلب يعني تعرف تفاصيل اكثر. ليه؟ لانه اليوم بالنتيجه صارت اموال الناس كلها، مدخراتهم، جن عمرهم، كله صار يعني رهيني هيدا الوضع. بتقولي لي ليه وصلنا لهون؟ في كثير من العوامل تضافرت. اولا انه كان في ارتفاع كثير كبير بالتعاطي مع الازمه، يعني الازمه ما ولدت ساعتها، مش امبارح بلشت ولا من سنتين بلشت، هي بلشت تقريبا من 2015 2016، بينت مضبوط لما لجأ المصرف المركزي إلى الهندسات المالية لتصحيح أوضاع بعض المصارف اللي كانت عم تشهد تعثر وكان عندها مشاكل. هيدي بوقتها، لو بوقتها المصرف المركزي اتخذ بحق هذه المصارف، يعني أخذ مؤونات، أخذ ضمانات، يمكن كان كنا اليوم أو هالمصارف تحديدا كان وضعها أفضل. ولكن مع الأسف لا، بوقتها كان في بعض المصارف المتعثرة واللي كان بحاجة لسيولة وعملها هندسات خاصة فيها مصرف لبنان، غارت المصارف الأخرى. أعتذر أقول هالكلمة، ولكن كل المصارف قال لا، ليه هذا المصرف بياخده أنا لا. فتوسعت شريحة المصارف المستفيدة عن حاجة أو عن غير حاجة، وصار في سيولة كبيرة بالسوق. ولكن هاي السيولة منها سيولة حقيقية، هاي سيولة عم بتروح كانت من مصريات العالم. ولبلشت توعى العالم انه وصلنا لهي المرحلة. انا بدي ذكري لما كانت تسوية 15 و16 و17%، كانت المصارف عم تتنافس مين بيجيب اكثر الزبونات، ونحن كمواطنين وكمودعين كنا نركض على البنك اللي عم يعطينا فايدة اكبر. ما كنا نقول انه تبليش اذا برا الفوايد نص وربع بالمية وبلبنان 16 و17 و15، ما بنعرف انه فيها مخاطر. لا، بنعرف انه فيها مخاطر، ولكن بحينا كنا متقبلين المخاطر، لأنه كان في فكرة دائما موجودة، وهي بعدها لهلأ موجودة. بس اليوم خلص نحط لها حد، هي أنه دائما يقال أنه الدولة زبون ممتاز، يعني الدولة لا تفلس. دونك اليوم البنوك لما كانت عم بتدين الدولة، ما كان عندها أدنى شك أنه الدولة رح ترد المصاري، لأنه الدولة ما بتفلس، لأنه الدولة بتضل ترجع تجدد يعني بالتمويل بالاقتراض.
صار المحظور والدولة فلست
بال 2020، الدولة أعلنت إفلاسها.
كيف بدأت ترد المصريات؟
صحيح. واليوم بالخطة الأسوأ مما أعلن بال 2020، أنه اليوم في خطة موضوعة ومسربة بعد ما عرفنا مدى صحتها، لأنه مع الأسف كمان في غياب كامل للشفافية بالتعاطي مع هذه المواضيع ومصارحة الناس. اليوم نحن كلنا بمركب واحد، يعني اليوم الحكومة أو السلطة النقدية والمالية والسلطة السياسية ملزمة، منا مخيرة، هي ملزمة إنها تخبر صارح شعبها وناسها، لأنه نحن بالنتيجة كمواطنين كلبنانيين نحن اللي عم ندفع الثمن. نحن بهيدي الخطة عم بيتم شطب 60 مليار دولار من المصارف من
أموال الناس
المركزي وتحميلها للمصارف. طيب المصارف اليوم عم بتقول نحن ما قادرين نرجع نعيد رسمله، تحكينا على الكابيتال كنترول، كابيتال كنترول. طيب انا بدي اسال اليوم
طب من سيتحمل مسؤوليه الخسائر ست سابين الناتجه عن شطب مبلغ 60 مليار دولار، واضافه الى خسائر كبرى للبنانيين مع انهيار العمله الوطنيه وتاكل الرواتب والهركات اللي صار وعم بيصير؟ انه هولي مين بيتحمل خسائر هالخسائر؟ مين مسؤوليتها؟
هيدا الخطير بالخطه الموجوده بين ايدينا اليوم، واللي بحاجه ماسه لتوضيحها، لانه بالخطه الخسائر ستحمل للمصارف وللمودعين تحديدا، وانسحبت الدوله ومصرف المركزي من هذه العمليه. وكان واضح باحد البنود الوارده بالخطه انه عدم تحميل او عدم المس باي من موارد الدوله. اليوم بيفسروا لي كها بعد ما في السلطه انه لا، بس احنا بالمقابل عاملين صندوق، راح يكون في صندوق يعني لاداره اصول الدوله، ولكن نحن لما قرينا الخطه بالحقيقه ما شفنا هذا الموضوع. فهذا الموضوع يتطلب توضيح، يتطلب مصارحه حقيقيه للناس، انه اذا انتم اليوم كدوله جايين تحملوا العالم كل مسؤوليه فسادكم وهدركم وتخبيثكم وسوء ادارتكم للملف المالي على مدى عقود، مش معناتها انه تيجوا ترموا كل هذه المسؤوليه على الناس. نحن من الاول قلنا في بكل يعني تقاطع كل الخبراء وكل الوسط الاقتصادي وكل من عمل على هذا الملف انه في اربع جهات تتحمل المسؤوليه. يعني لما كنا عم نحكي عن توزيع الخسائر، الدولة في الدرجة الأولى، مصرف لبنان بالدرجة الثانية، المصارف بالدرجة الثالثة، والمودعين بالدرجة الرابعة. ولكن لما نقول مودعين نحكي عن كبار المودعين، يعني المودعين الذين استفادوا من نسب الفوائد المرتفعة جدا، هؤلاء اللي بيفوتوا معهم ساعتها بتفاوض على كيفية إعادة أمواله. ولكن أنه نوصل بالخطة بعد سنتين من النقاش على توحيد الخسائر وعلى توزيعها، أنه يطلع توزيع الخسائر فقط على المصارف والناس والدولة تتمثل من مسؤوليتها، هيدا جريمة بحق الناس وجريمة بحق لبنان وجريمة بحق اقتصاده. لأنه عن أي اقتصاد بدنا نرجع ننمي لما أنت بتفلسي قطاعة المصرف، لما بتحكي أنه أنت بالخطة أنه المصارف القابلة للاستمرار هي اللي راح تقوم بعملية توزيع، يعني المساهمة بتوزيع الخسائر، واللي غير قابلة للاستمرار بتتصفى. طيب اللي قابلة للاستمرار منين بدها؟ منين يعني بدهم يجيبوا رسميل من الخارج؟ أنا سألت عدد من المصارف اللي جت نبض هذه المصارف إنه هل أنتم مستعدين ترجعوا تساهموا؟ كل معظم الأجوبة كانت لا. لبن رايحين أبعد إنه نحن سنقابل الدولة. اليوم الدولة ما فيها تتهرب أو تتنصل من تحمل المسؤولية، بدها توقف وتقول أنا مسؤولي بهالقد وبدي أتحمل مسؤوليتي تجاه ناس.
الدولة مين ست سابين؟ مين رئاسة الحكومة؟ مجلس وزراء؟ دولة مين يعني؟
إيه الدولة اليوم لما نقول الدولة يعني مؤسسات الدولة، يعني اليوم السلطة التنفيذية، لأنه الحكم استمرار. أنا ما عم بجي أقول أنه المسؤول عن هالوضع هو حكومة نجيب مئاتي اليوم، لا، السلطة التنفيذية بمن وما تمثل على مدار العقود، مش انه اللي اجا من شهرين هو اللي بيتحمل مسؤولية ابدا. احنا لما نتوجه للدولة نتوجه للدولة كسلطة كمؤسسة قائمة على مدى، يعني مش على للاشخاص، الاشخاص بدهم يتحملوا مسؤوليتهم كونهم بموقع المسؤولية. يعني اليوم لما بيكون وزير مال بهيدا الموقع بده يتحمل مسؤوليته كوزير مال، مش نتقاذف المسؤوليات انه لا مش نحنا ونحنا كان بدنا وما خلونا واللي كانوا قبلنا، خلص ما بقى في شيء اسمه كانوا قبلنا. اليوم في مسؤوليه موجوده بدكم تتحملوها، قادرين تفضلوا تحملوها، مش قادرين انسحبوا تقيلوا وسلموا المسؤوليه لاي سلطه قادره على انها تواجه المشكله وتعالجها. الحلول منا تعجيزيه، والبلد لديه فرصة للقيام. نحن بلدنا صغير سبريما، واقتصادنا صغير، وحله منه حل بحاجة لمعجزة، بس هو بحاجة لإرادة سياسية وطنية عن كل من هو في السلطة أنه يتعامل مع الوضع بمسؤولية وبجدية وبأخلاق وبضمير. اليوم نحن اللي عم نشوفه، عم نشوف تحضير للانتخابات، الهم الأبعد والهدف الأبعد لكل القوى السياسية أنه قدام نجيب بمجلس النواب تبع عظيم وربحته بمجلس النواب، شو رح تعملوا؟ شو رح تعطوا الناس؟ شو اللي عم توعدوا فيه؟ شو برامجكم السياسية والاقتصادية؟ شو شعاراتكم؟
ليش مين هلأ عنده برنامج اقتصادي؟ يعني مين؟
مع الأسف شوف العناوين، شوف الشعارات على القنويات المثلية الترقاب، والحمد لله أنهم عم ينفقوا شوي بكي شوي، يعني بيفرجوا شوي عن بعض ما لديهم من أموال تستفيدوا يمكن منا شوي.
ست سابين
نسمع شي بيقلي من كفي وشي بيقلي من نغير وشي، حدا يعطينا شعار اقتصادي وسياسي واضح انه انا لما بفوت على البرلمان واحد اثنين ثلاثة بدي اعملكم.
ناس بدل العملة ترجع، بدل العملة يرجع معاشها محرز، في بركة بيقولوا أيام الحرب ما وصلنا للي نحن واصلين له اليوم. في ناس كتير عاشوا الحرب بيقولوها ما بقى في بركة، ما بقى في خير، تأكلت الرواتب بفعل انهيار العملة الوطنية وارتفاع سعر الدولار والتلاعب بالدولار ووصول الاقتصاد إلى هذا الدرك. الناس بدها لقمة الخبز ما تشحدها، وبدها تعلم أولادها، وبدها تفوت على المستشفيات وما تتبهدل. هول ثلاث أمور، يعني شو رح يصير بعد الانتخابات؟ شو اللي رح يتغير في هذه الأمور الثلاثة المعيشية؟ ولا شيء.
هيدا أسوأ شيء عم بتقوليه، أنت عم بتقوليه وأنا عم بقوله وكل لبناني عم بيقوله. ليه أسوأ شيء بقلك؟ لأنه نحنا وصلونا، نحنا اللبناني ذكي، اللبناني خلاق، اللبناني كفو، اللبناني كيف ما حطيتيه بيقدر يقوم بأنه يأمن مستقبل كريم إله ولولاده، وبيقدر يساهم. مين عمر البلد؟ مش القطاع الخاص. مين خلى البلد يوصل لمستويات نمو 9 و10 و11% من 10 سنين ومن 12 سنة؟ مش اللبناني والقطاع الخاص. ولكن مع الأسف اليوم استدرج اللبناني ليصير مهتم بنقطة المي وساعة الكهرباء وربطة الخبز حتى الأمور الكبرى تغفل عنه لما يخطط له لهذا البلد الصغير أنه يؤخذ إليه، وعم يؤخذ إليه ينزلق يعني هيك بسبب الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية. نحن مش مقبول أن نكون عم ننتهي بهيدي الصغائر اللي فقط أنه كيف نأمن خبزنا اليومي وكيف بدنا نأمن عيشنا الكرامي. لا، لازم ننظر لقدام، لأنه الخطر الأكبر هو ماذا ينتظر اللبنانيين بعد الانتخابات، ما هو النظام السياسي والاقتصادي اللي رح يفرزوا المجلس الجديد اللي نحن مقبلين على انتخابه بإيدنا. فمشان هيك اليوم أهمية صوتنا بالصندوق، أهمية أنه نكون واعيين للي نحن فيه، وما نقول أنه مطلبنا بدنا كهرباء ومي. هيدي أبسط شؤوننا وهيدا أبسط واجبات الدولة اللبنانية تجاه شعبها. واليوم نحن لازم نعرف كيف نصوت بكلامنا وبخطابنا وبطريقة تفكيرنا، لأنه اليوم أو بالأحرى ب 15 أيار رح يكون كل هيدا الخطاب اللي عم نحكي فيه بورقة بين إيدينا. إذا عرفنا نختارها نقدر نعمل، يعني على الأقل إذا ما قدرنا نحذو الصغير المطلوب، على الأقل نعطي إشارات جدية لهذه الطبقة السياسية أنه أنت اللي عملتي ما بقى فيك تكفي فيه.
نعم. ست سابين، هل الكابيتال كنترول هو خطر على المودعين في حال إقراره؟ وهناك قطب مخفي بهذا القانون بموضوع البند القانوني، أنه في حال إقرار هذا القانون يمنع الادعاءات القضائية على المصارف، وهناك 5 مصارف في إشارة قضائية من القضاء الأجنبي عليها، يعني يحاولون إسراع بأنه يتم إقرار هذا القانون. لم ينجحوا اليوم، لكن بعد الانتخابات ربما سيقر. هل بالفعل هو خطر على المودعين هذا القانون؟
إيه، هلأ هو خطر على المودعين لأنه لا ما عم بيحميلهم، ما عم بيحميلهم حقوقهم، لا بل بالعكس عم بيكون يعني مفصل إذا بديك على الفئة الأكثر نفوذا، يعني في استنسابية مفصل على قياس المصارف، والحجة اللي قائمة إنه مشان ما تنكسر المصارف لتقدر تكمل المصارف لوقف الدعاوى بوجه، لأنه كمان اليوم بموضوع الدعاوى كمان في استنسابية، لأنه اليوم المقتدر واللي قادر يرفع دعوة عم يرفع دعوة إن كان بلبنان أو في الخارج، وبعض القضاء اللبناني عم بيقدر يحصل حقوق بعض المودعين القادرين. ولكن ماذا عن المودعين الصغار اللي ما عندهم مين، يعني ما عندهم القدرة أنهم يتوجهوا إلى القضاء؟ هودي شو؟ هودي ما عم بتروح ساعات حقوقهم. لذلك اليوم يعني التوجه إلى القضاء إفراديا مش كافي. أهمية اليوم أن يكون في تضافر، يعني الحلول تكون على مستوى الوطن، يعني على مستوى كل الناس، مش أنه فئة من المودعين تقدر تحصل حقوقها عبر القضاء وفئة لا تتمكن، أو أنه كما هو حاصل بالقانون أنه منوقف الدعاوى. اليوم بدك توقف الدعاوى سينجح معك الكابيتال كنترول، لأنه اليوم أهمية الكابيتال كنترول أنت أهميته تتوقف التحويلات للخارج والسحوبات وتأمني ضوابط، وهذه الضوابط القانونية أساساً هي مطلوبة خارجياً ومطلوبة من صندوق النقد. كمان لإرضاء المانحين، لأنه اليوم المانح بيقول لك أنا ما رح أبعت مصاري على لبنان إذا بعرف إنه بكرة بعد شوي بيرجعوا بسحبوها وبيدهروها لبرات البلد. مشان هيك اليوم أو إنه القانون أهميته إنه يكون في مسار واضح كيف توحد سعر الصرف.
نعم، توحيد سعر الصرف وتوحيد نظام الدفع كلها يعني اليوم.
اليوم إذا ما أجوا ضمن رزمة وضمن الخطة خطة واضحة للحكومة، القانون لوحده ما بيكفي وما رح يكون أبدا لمصلحة الناس مع الأسف. نعم. إن كان هلأ ولا كان بعد الانتخابات.
نعم. نظرة صندوق النقد الدولي للبنان وشروطه القاسية، هل يستطيع لبنان خفض حجم القطاع العام وهو شرط أساس من شروط صندوق النقد؟ هل يستطيع توحيد سعر الصرف؟ هل يستطيع خلق موازنات متوازنة؟ خطة التعافي غير مرضي عنا.
ما رح أعرفك تعد شو الأشياء اللي يستطيع صندوق النقد. صندوق النقد إذا ما كان في قرار داخلي بإجراء الإصلاحات المطلوبة لوحده ما بيقدر يعمل شيء. كل ما يمكن أن يفعله صندوق النقد إنه ما يعطي مصاري، وأساساً المصاري اللي رح يعطينا إياها، يعني اليوم عم نحكي عن 3 مليار، كل المصاري اللي بده يعطينا إياها تقدري أنت باستعادة الثقة واستعادة التدفقات النقدية الحقيقية بظرف سنة. اليوم اللي لبنان بحاجة له هو مناخ من الثقة، مناخ من الجدية والوعي والحس بالمسؤولية، وهيدا كله ما بيجي إلا من خلال سلطة سياسية حقيقية واعية، وتترك المجال للوسط الاقتصادي إنه يرجع هو يسترجع النشاط ويرجع يعيش البلد. وإلا اليوم صندوق النقد إذا فرض عليك شروط وأنت ما عم بتنفذي منه شيء ما رح يجينا أي دعم منه مع الأسف. وخذي بس مثال إنه امبارح الصندوق السعودي الفرنسي شو إجا؟ إجا للناس، إجا لللبنانيين، ولم يأتي أبدا لتمويل أي إصلاحات أو مشاريع إصلاحية، لأنه ليس هناك أي ثقة بهذه السلطة مع الأسف.
نعم. عودة السفراء الدول الخليج إلى لبنان والاحتضان العربي من جديد، هل ينعكس إيجابا على التعافي لبنان اقتصاديا وعودة رؤوس الأموال أو الودائع إلى المصارف؟
تقصصنا
عودة السفراء العرب أو سفراء دول الخليج إلى لبنان، هل هذه العودة ستنعكس إيجابا على التعافي الاقتصادي في لبنان، على عودة رساميل، على دخول ودائع إلى المصارف؟ يعني تقصصنا بفترة ما بما فيه الكفاية للبنان،
وشفنا الأساس قدي كان موجع للبنان، وشفنا أنه بظل الأساس كل الدعوات للتوجه شرقا وللاتكال على دول أخرى ما نفعت أبدا وما أعطت الأكسجين اللي يطلبه لبنان، لأنه بكل بساطة لبنان يتنفس من محيط العربي. ما نطلعين، ما فينا نطلع من جلدنا، نحن بهيدا البلد، نحن بهيدا المحيط، بدنا نكون على علاقة طيبة مع كل جيراننا، ونكون على علاقات اقتصادية وتجارية قائمة على المصالح المشتركة، مش تكون قائمة كمان على الشحادة. معلي يعني اليوم خلينا ننتبه انه بالتعاطي اليوم السعودي مع لبنان عم نشوف انه بلش يصير في مأسفة لهذه العلاقات، انها تكون على مستوى المؤسسات وليس على طريقة انه الهبات كما كان يحصل في السابق، ومع الأسف ما كان يوصل منا شيء أو يوصل منا الجزء اليسير لللبنانيين. اليوم نحن لازم نستغل الفرصة بأنه بظرف إقليمي معين تمت هذه العودة الخليجية إلى لبنان. إذا لبنان لم يستدرك الوضع ويستعيد حسن العلاقة وحسن الجوار، هذه العلاقة تقدر ترجع تنقطع مثل ما انقطعت من 5 أشهر ونرجع لنفس الدوامة. لذلك اليوم المطلوب من لبنان عدة خطوات تعكس حسن النية والرغبة الحقيقية بأنه لبنان يكون ضمن محيطه على مستوى ما يطلبه هذا المحيط، مثل ما نحن كمان نطلب من محيطنا أن يتعامل معنا بنفس الجدية والمسؤولية. نحن الأكسجين الأساسي والحقيقي حتى لأي دعم دولي. خلينا نرجع لمؤتمرات بيريز 2 وبيريز 3 وسادر اللي ما تنفذ، مين كان عم بيجي التمويل؟ التمويل اللي منقول دعم خارجي عم بيجي من دول الخليج، يعني نحن ما عم بيجينا من دول أوروبا أو أمريكا أو أي دول. اللي عم بيجي من هونيك لا يوازي ما يأتي من دول الخليج. فمشان هيك اليوم نحن أي دعم دولي أو أي اتكال على صندوق النقد يأتينا بدعم دولي بده يكون من خلال هذه النافذة، النافذة العربية الخليجية.
نعم. من خلال هذه النافذة مع الإصلاح. نعم. لأنه بوقتها ما عملنا، ما طبقنا الإصلاحات، وإلا ما كنا صرنا هون. مين رح يطبق إصلاح اليوم؟ مين رح يطبق إصلاحات؟
أنا بدي أقول لك إياها من الآخر. لبنان كان عايش على الشحادة، كان عايش على الشحادة وعلى وعود كاذبة. أعطونا مصاري ونعمل لكم إصلاحات. أنا ويكب بريز واحد واثنين وثلاثة وثلاثة وكلها كانت مطلوبة إصلاحات، وإذا بترجع التقرير كلهم هي نفس الإصلاحات اللي كانت مطلوبة من الأول. كله بيطلب مني الكهرباء، قطاع اتصالات، وإحنا شو عم نعمل؟ إحنا أبدا كله بعده بأبواب هدر وفساد قائمة، وما عم نتعامل معهم أبدا بأي جدية ومسؤولية. وبعدين خلص وصلت لمحل قالوا لي باب الشحادة تسكر، ماكسيموم الشحادة يكون على مستوى مساعدات إنسانية، بس إحنا مش هيك بلدنا. إحنا بلدنا ممنوع أبدا من لبناني ولا لبنان بيستحق إنه يكون عايش بس على مساعدات إنسانية وصحية وفقط لتأمين يعني الفئات المهمشة والأكثر فقرا. نحن وصلنا ل 80% من نسبة الفقر بين اللبنانيين، وبعدين طيب شو بده يصير البلد فقط للأثرياء والمقتدرين؟
ست سابين بدي أختم معك بكلام لنائب رئيس الحكومة الوزير سعاد الشامي، بيقول فيه الوضع صعب والوقت داهم وكلفة كبيرة للانتظار. عن أي كلفة عم يحكي؟ كلفة شو؟
كلفة الوقت وكلفة الإصلاح وكلفة الخروج من الأزمة، لأنه أنت كل ما تأخرتي تطلع من الأزمة كل ما صار في كلفة أكبر عليك. خليني ذكرك أنه بحكومة حسان دياب كان سعر الصرف بعده محطوط على 3500، أنت اليوم رح تقارب 30,000 وما بنعرف إذا رح يوقف عند هذا الحد. وبس لما بعطيك هذا الرقم من سنة لهلا انك تطلع من 3500 ل 30,000 فيك تعرفي قد ايه كلفة كبيرة رح تكون على
كلفة الانتظار
وعلى اللبنانيين مع الأسف.
سابينة عويس، حضرتك رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين في لبنان، شو هي التحديات اللي بتنتظركم كإعلاميين؟
نحن مع الأسف كإعلام اقتصادي كنا بنتمنى ان يكون دورنا اكثر فعالية واكثر قدرة على الإضاءة على المشاكل الاقتصادية القائمة والضغط على كل الهيئات، إن كانت الهيئات الاقتصادية في قطاع خاص أو على الدولة، بأنه تضوينا شو هي المشاكل. ولكن مع الأسف كل اللي عم نعمله بهذا المجال وكل الصوت اللي عم نرفعه ما عم بلاقي أذان صاغية مع الأسف. وهذا كمان من ضمن المخاطر الكبيرة، إنه إذا بأزمة بهذا الحجم اقتصادية ومالية وتحدد بالانفجار الاجتماعي اللي يعني صرنا خلص على أبوابه بالنسبة للتحقيق الأمني، ما عم نقدر نعمل شيء ولا حدا عم يقدر ينفذ برأي. وأنت بتتذكري لما كان عند تصرف رئيس الجمهورية وعرضنا له الوضع شو كان بوقت الأجوبة، وهي من سنة لهلا وين كنا وين صرنا.
أنا بدي أتشكرك الكاتبة في جريدة النهار ورئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين سابين عويس، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا
لك. ونتابع في حوار بيروت ضمن الندوة الاقتصادية 425 الكابيتال كنترول تابع. وينضم إلينا الآن ضيفي عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، وهو رئيس الاتحاد الدولي لسيدات ورجال الأعمال اللبنانيين في العالم. أهلا وسهلا فيك دكتور زمكحل.
أهلا وسهلا فيك ستريما، بحييك بحيي كل مستمعين لبنان الحر وضيوفك.
أهلا فيك وأنا بحييك دكتور فؤاد زمكحل. هناك خطأ شائع بين ربط خطة التعافي بالكابيتال كنترول، شو رأي الخبير فؤاد زمكحل بهذا التضارب بالمعلومات؟ كتار ضوا على هالموضوع انه عم نخلط بين كابيتال كنترول وخطة التعافي، ما هي قراءتك لخطة التعافي وايضا لقانون مشروع قانون كابيتال كنترول؟
أول شيء قبل ما رد على السؤال بدي اعتذر لكل المستمعين من شفافيتي وصراحتي. أنا شخص متفائل وبعد متفائل، لكن لعدي رد على الأسئلة اللي هن كتير محددين، وبعرفك طريقة وانفدس الملفات مجبور كون صريح وواقعي. بالحقيقة بتأسف وبرجع بقول بتمنى كون خاطئ، لكن بدي كون أعطي قراءة الحقيقية. يعني أنا اليوم ماني شايف ولا في خطة تعافي ولا في نية عن خطة تعافي ولا في كابيتال كنترول حقيقي اقتصادي مالي ولا في نية. نحن اليوم هاللي خلقوا أكبر أزمة بتاريخ العالم الاقتصادية الاجتماعية، ولا ممكن يكونوا هن اللي عم بيحلوها ولا جزء بالحل. وتبرهن آخر سنتين، لأنه هالأزمة ما بلشت اليوم، عم نحكي من سنتين أو سنتين ونص، أنه اليوم هاللي خلقوا أكبر أزمة اقتصادية اجتماعية بتاريخ العالم وعم شدد بتاريخ العالم من سنة 1850، طلعوا أسوأ بكثير بإدارة الأزمة. اليوم إدارة الأزمة اليوم وقت عم نحكي بكابيتال كنترول بعد سنتين ونص، شو إله قيمة؟ شو له حقيقته؟ اليوم الكابيتال كنترول ما هو مطبق له سنتين ونص على السوق بطريقة غير شرعية. اليوم الكابيتال كنترول انجر على وحول السياسة من جهة لابد منه، ولا بحكي أنا سميتها شر لابد منه. بس قبل ما أوصل على النية، هل في نية حقيقية يكون في كابيتال كنترول؟ لا، ما في نية حقيقية. ليه في نية حقيقية يكون في خطة تعافي؟ خلينا نكون شوي منطقيين ونحط المشاكل بإصبعها. طب نحن اليوم على أبواب انتخابات، نحن اليوم بعد تقريبا ثلاث تجمع من اليوم أو جمعتين ويومين بالضبط لكون محدد، السلطة التنفيذية لا وجود فيها. يعني بتتحول الحكومة من حكومة تنفيذية إلى حكومة تصريف أعمال. طب اليوم حكومة تصريف أعمال ولا فيها تحدي خطة صحية ولا تعافي ولا غيره، وهذا بيعرفه كتير منيح كان الصندوق النقد. مشان هيك نحن سميناه تفاؤل حذر على خطة الصندوق النقد، لأنه بدك مين ينفذها؟ ونحن ما بحياتنا كان مشكلة خطط. بذكر انه اجينا خطة ماكنزي اللي من اهم الخطط اللي اجوا على لبنان، اجينا اكبر مواضيع خطط، بس مشكلتنا ما بحياتها كانت ولا بالخطة ولا بالتحضير، لكن بالتنفيذ والملاحقة، وبعد المشي نفسها بالتنفيذ والملاحقة. فاليوم خطة التعافي بتأسف وقول انه لا، انا ماني شايف ابدا في جدية بخطة التعافي. في خطة التعافي سياسية معينة في كسب للوقت معين لا يقدروا يمرقوا مرحلة الانتخابات، هيدا اللي شايفه. اما بموضوع الكابيتال كنترول برجع بقول يعني بعد سنتين ونص ما عاد شيء اسمه كابيتال كنترول، لانه الكابيتال اللي كان مفروض ينعمل له كنترول ما انعمل عليه كنترول. واليوم بدنا نعمل كابيتال كنترول على شو؟ على ما تبقى من الودائع من هاللي ما كان عنده واسطه لقدر يظهر ودائعه، هذا هو الكابيتال كنترول. اليوم وضوح الكابيتال كنترول بعد ما انه واضح، اذا الكابيتال كنترول بده ينعمل بالطريقه اللي عم ينحكى فيه على الاماونت الفريش، يعني ما عم يفوت فريش على البلد، ما بنكون عم نقضي على ما تبقى بالاقتصاد. ما اقتصاد اللبناني مبني على تحويلات الخارج، وخاصه تحويلات ما يسمى بالفريش بالعملات الصعبه. فاليوم برجع بلي كمان ما في نية بالكابيتال كنترول، لأنه نفس الشيء مجلس نيابي يكون مستقيل بعد جمعتين، ما راح يفوت بقانون كابيتال كنترول حتى على ظهره ولا مسؤولية ولا غيره، وقتها كان بيقدر من سنتين ونص يخد كل هالمسؤوليات. اليوم بأبرس وتصرفي الأزمة ب 24 ساعة لقانون كابيتال كنترول. نحن بفرنسا لآخر سنوات الثمانينات نحط موضوع كابيتال كنترول. أنا لست مدافع لقانون كابيتال كنترول، بالعكس أنا كاقتصادي كرجل أعمال نحن كابيتال كنترول بيحط لنا حدود، لكن لابد منه لأنه مجبورين نرجع نبني هالاقتصاد. فلجوابا مباشر، أنا ما شايف أبدا أي جدية بموضوع خطة التعافي، ما في أي جدية بموضوع كابيتال كنترول. هاللي عم بيروح ويجي وكل يوم بيكون في خطة جديدة. يعني اليوم لو في جدية بالموضوع بيكون عنا 50 ملف صار مكب، بطلنا نعرف أي الجديد أي القديم. يعني أنا كل ما بينبعتولي على عبر الواتساب بدي أشوف من وين إجا وإمتى تاريخه. طب إنه شو هي الخطة اللي صار 30 مرة تغيرت ومن سنتين ونص ما وصلت فيه؟ وراح كفيلك تفرجيك الجدية القضيه الكارثيه، لانه مش اكثر من اليوم اجينا تليفون من البنك الدولي.
نعم.
ما في ابسط من البطاقه الاجتماعيه اللي موعوده من صندوق النقد والبنك الدولي، اللي موله بفوق 300 مليون دولار اللي هون للعائلات، بعد ما مشيت لانه صار في خلاف مين بيراقبها، لانه صار في خلاف انه هالبطاقه الاجتماعيه تتحول لبطاقه سياسيه وانتخابيه. فاليوم ستنا لا، ما في اي جديه بالموضوع، ما في خطه تعافي واضحه بصراحه، في اذا بدك هروب الى الامام، في تجاذب سياسي معين للانتخابات، وعندي نقاط استفهام كبيره لانه هيدي سنه انتخابيه بامتياز، بكره بيخلصوا الانتخابات عم بلش نحكي بالانتخابات الرئاسيه، بيخلصوا الانتخابات الرئاسيه عم بلش نحكي بانتخابات البلديه، والبلد والاقتصاد والسلم الاجتماعي عم ينهار يوم بعد يوم بدون اي جديه واي وضوح واضح، لانه لحد هالدقيقه اللي عم نحكي فيها ما اتخذ قرار واحد لوقف الهدر، بعد سوق السوداء عم بيزيد يوم بعد يوم، خلقنا منصة صيرفة لنوصل على سعر صرف جديد، وقلنا بدنا نوحد سعر الصرف، كل يوم عم بيطلع سعر الصرف أجاد منه، كنا نحن مش خالصين من الهيركوت على الدولارات اللي هن موجودين بالمصارف، اليوم بلشنا بموضوع جديد الهيركوت على الوديع بالليرة اللبناني، وهذا ما حدا حكى فيه عم برجع شدل عليها، اليوم الليرة اللبناني هاللي جانا عمر اللبنانيين بالليرة اللبناني نحط ايدهم عليهم وعم فيها كلفة فوق 40-50% خسارة، يعني شو بنقدر ننطر من هالموضوع وقت الأسس الأساسية اللي توعد.
طب إذا لشو الكابيتال كنترول إذا هو ساري المفعول بشكل غير شرعي؟
ستنا لشو
الكابيتال كنترول؟
ليش رح جاوبك ليش الكابيتال كنترول؟ لانه اليوم بخطه المطلوبه من صندوق النقد الدولي، ما في صندوق النقد حط اربع خمسه متطلبات كثير واضحه، حط رقم واحد توحيد سعر الصرف، ونحن عود ما يكون في تحويل سعر الصرف عم نخلق سعر صرف جديد، يعني نحن عندنا سبع اسعار صرف، نحط بي 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 بالموضوع يكون في موازنه معينه وواضحه
متوازنه.
لحد اليوم ما صار في دراسه على الموازنه، يعني بلش اقول لك انه ما صار في دراسه، ليش ما صار في دراسه؟ لانه الموازنه المقترحه اللي كانت كان موازنه ضرائبيه بامتياز، واليوم ما حدا بده ياخذ مسؤوليه ولا خطه ولا سلطه تنفيذيه لظاهره بعد 15 يوم، ولا سلطه تشريعيه تحكيك بموازنه ضرائبيه، فحطوه على جنب. شو بقي موضوع الكابيتال كنترول؟ ليه؟ لانه هذا موضوع شعبوي، من جهه بنقول نحن بدنا نساعد المودعين، ومن جهه ثانيه بنقول بدنا نهاجم على المصارف بطريقه شعبويه وليس جديه، وبرجع بقول هذا موضوع صار لعبه كره نار سياسيه، ما في اي جديه منها، لابد منها لانه هي مو من متطلبات صندوق النقد، وبرجع بقول لك هذا شر لابد منه، بس اليوم الطرح الموجود ليس جدي، منا مدروسة موجود، بعدين شو هالكابيتال كنترول اللي سنتين، برجع بشدد سنتين ونص اللي كان لازم نعمله ما طلع، واليوم قبل ما يخلص مجلس النواب ب 15 يوم صار كله متحمس يطلعها، ستنا هيدا كلام شعبوي ليس جدي ومؤذي اكثر من ما يكون جدي، فلتكن كابيتال كنترول بينعمل اجتماع بينعمل
يعني اليوم نشوف كل النواب يعني ثلاث ارباع النواب ضد القانون ومزايدات ومؤتمرات صحفية قبل الانتخابات، وإذا بنرجع بنروح يمكن بعد 15 أيار بتتغير المعادلة، يمكن كلهم بيوافقوا عليه.
ستنا بتأسف وقل لك ورح أقول على الهواء ومني خايف، ما اللي بتمنى من هاللي عم بيقولوا هني مع أو ضد، قلوا لي مين قريل للقانون، وقتها بتجي تتحدثي فيه فيك بتفاصيله بقول لك ست ارباع العالم والمسؤولين والقيمين مش قارينه للموضوع، شو بدك قلك؟ يعني عم بحكيك الصراحه مثل ما هي، وبتعرف انه نحن بعده اجتماعات عم نجرب نحكي بنصير عم نتحاور فيه خلص بيروحوا بمواضيع ما بنفوت عم نشوف، برجع بقول لك كلام شعبوي، من جهه بنقال انه كبد الكنترول هو ليحمل المصارف، ومن جهه ثانيه بيقولوا كبد الكنترول لينرد الوديع، وهي ولا من هول ولا من هول، يعني هيك نكون واضحين،
يعني هي خطر على المودعين وخطر على المصارف.
ستنا قبل ما نقول على المودعين هذا حتى نحط الأصابع بالجرح، اليوم أموال المودعين صرفت، يعني منا مخبية بشي محل ولا بصناديق، يا ريت أموال المودعين صرفت، البعض عيقول لك هدرت سرقت نسمي الكلمة، لكن أموال المودعين مش موجودة، أموال المودعين لا ترجع، بدنا نعيد الدورة الاقتصادية، أنا بقول صرفت بس مش يعني أنه تبخرت، يعني لنعيد أموال المودعين لنعيد الدورة الاقتصادية، بدك تعيد دور كل القطاعات الانتاجية، قطاع المصرفي طبعا، يعني إذا هدرت قطاع المصرفي مع كل النقمة اللي عنا إياها كل واحد منا وكل لبناني وكل مودع، بس إذا أنا أفلس قطاع المصرفي مزبوط أو لا، كل روحت ما تبقى من الإيداع، وبرجع أقول مش حماية للمصارف لكن محماية لما تبقى من المودعين، اليوم لا أرجع أعيد أموال المودعين، بدي أعيد الحركة الاقتصادية التجارية والصناعية والصحية، يعني بدي أعيد الدورة ليكون عم يرجع يفوت ما يسمى بالفريش دولار بالسوق المحلي، ليرجع يفوتوا لبلش أرجع أكون بلش رد قسم الايداع. اليوم ولا كابيتال كنترول راح يحد من اموال المودعين اللي هن راحوا، ولا راح يردوا الكابيتال كنترول، لانه بالعكس حيوقف الكابيتال. يعني نرجع نقول هذا الموضوع مش هو ولا اللي راح يروح الاموال، لانه راحوا لسوق الحظ وعم بحكي كلام، وانا اعتذرت قبل ما احكي الحقيقه.
مش كلام شعبوي.
برجع بقول لك ستنا، اليوم ما في جديه واضحه. هاللي عم نشوفه برجع بقول هي معركه انتخابيه معينه من قسم الى قسم، كل واحد يكب المسؤوليه، وما في جديه معينه، ما في اي جديه، لانه اليوم اذا بده ينطرح نعرف انه بيجي اصلا هيك قوانين قبل 15 يوم انتخابات، هو اتفاق سياسي، يا بيكون في اتفاق سياسي يا ما بيكون في، بس ما عنده شيء من التقنيه، ما عنده شيء من الدراسه. ومن جهه ثانيه بدنا نبيض صفحتنا مع صندوق النقد، كانه صندوق النقد قاعد بغير كوكب. ما صندوق النقد عنده مكتب تنفيذي بلبنان، نائب رئيس الحكومه هو رئيس، هو مدير صندوق النقد بالمنطقه، فبيعرف المضبوط الملفات كيف موجوده. يعني ما عم بفهم انا هالعقليه اللي نحن فيها ستنا، هل هالطريقة التعاطي هو وين انبنى الاقتصاد، وين انهدم الاقتصاد 30 سنة؟ ما عاد فينا بقى نكفي النملة بهالطريقة، وهاللي بعده عم بيصدق وعم بيستعمل نفس الشعارات، هن نفس الشعارات اللي سمعناهن منذ سنوات ولحد اليوم ما تنفس منهم شيء.
طيب صندوق النقد يعني عم بيراقب وشايف كل اللي عم بيصير، ولكن بالنسبة له لبنان مثله مثل أي دولة جاي لحتى يساعدها، ولكن بده يفرض شروطه، وبيت القصيد بشروطه هي أنه لبنان لا يستطيع أن ينفذ هذه الشروط. صعب كتير على لبنان أنه ينفذ شروط صندوق النقد، وأهم الإصلاحات المطلوبة بتصغير حجم القطاع العام، بموازنات متوازنة، بتوحيد سعر الصرف. يعني قدي قدر لبنان يعمل هالإصلاحات، يروح على إصلاح بالكهرباء، يعني كلها أمور صارت واضحة للرأي العام. ما بدها يعني جهابزة اقتصادي يفسروها للعالم، صارت واضحة. كيف ممكن أنه لبنان ينفذ هكذا شروط؟ يعني نحن شو مستقبلنا؟ مستقبلنا الاقتصادي، مستقبلنا الاجتماعي، السياسي في لبنان إذا ماشيين على هالطريق؟
ستنا موضوع صندوق النقد، بتشكرك طرقت على الموضوع، بس خلينا نرجع نحطه بإطاره الحقيقي. اليوم صندوق النقد شو قال؟ أول شيء صندوق النقد قال نحن عملنا اتفاق مبدئي، وجه بشدد اتفاق مبدئي، ما فسر فيه أكثر، اتفاق مبدئي مع الحكومة، وكل حييناه لأنه منيح يكون في اتفاق مبدئي. ليه التنفيذه؟ ما بدي يكون في تنفيذ لأي اتفاق مع صندوق نقد أو غيره قبل ما يكون عندك سلطة تنفيذية جديدة وسلطة تشريعية جديدة، لأنه بده يكون في تشريعات لعدة قوانين من تبييض أموال وتمويل إرهاب وغيرها متطلبة، وهيدي بده يكون عندك سلطة تشريعية جديدة وتنفيذ معين. يعني نحن هيدي اليوم بطريقة تقنية ما رح يكون في تنفيذ إلا قبل سنة 2023. ثاني شيء صندوق النقد سؤال كان صريح جدا، أن نحن في موعودين للبنان ديون بين 3 و4 مليار دولار على 5 سنوات، ما مش انه بضرب على 5 سنوات على مشاريع. نحن 3 أو 4 مليار، بس بدي ارجع احطهم باطاره، بدي اذكر كل اللبنانيين اللي معنا انه فقط نحن بسنه 2021، يعني نص سنه 2020 لسنه 2021، صرفنا فوق 18 مليار، يعني تقريبا 4 أضعاف ما راح يديننا الصندوق النقد من هاللي كان عنا يوم احتياط على دعم وهمي اللي راح برات الاراضي اللبنانيه. يعني هيك لنبلش نحطها بهالاطار. يعني صندوق النقد عم يقول لك انا اعطيك 4 مليار على 5 سنين، نحن باقل من سنه صرفنا هدر فوق 18 مليار من الاحتياط من اموال المودعين. نقطة تانية كصندوق النقد، صندوق النقد منه يعني منه جمعية خيرية، صندوق النقد هو بنك، كيف بنك التجاري بتروح بتقدمي له مشروع، هو بنك بدك تقدمي له مشروع، بدك تقولي له قديه المداخيل، بدك تقولي له شو عندك صرف. طب نحن بموضوع المداخيل، طب لتكون مداخيل طلب صندوق النقد، وهيدي من بضع اشهر طلب انه بده شيء، بده تدقيق، مش تدقيق جنائي لا يعرف مين سرق المصريات، تدقيق واضح يقول شو المداخيل، تدقيق من المرافق البريه والبحريه والجويه، تدقيق من وزاره الماليه لا يعرف تقريبا شو عم بيكون في جبايه وغيرها، تدقيق لا يعرف انه حسب هالمداخيل انا فيني دايلكم هالقد. طب اليوم التدقيق بعد ما بلش، واليوم التدقيق اذا عملنا دي احلى حالاته بيت بده 6 أشهر وسنة، ونحن بنعرف ما في زوم نذكر انه اليوم تدقيق لهالوزارات او لهالمعطيات لعدهم ما بحيث صارت، لانه بنعرف انه هيدي هي اساس التهريب والفساد وغيرها. طب اليوم اذا ما عندك قديش المدخول وما عندك قد موازنه متفقين عليها، طب حتى هول 3-4 مليار ما رح نشوفهم. يعني هيك لنحطها بالاطار، نحن اليوم كل حياته لبنان مبني على الحركة الاقتصادية من قطاع خاص اللبناني. اليوم هل رح يعيد أموال المودعين، هل رح يريع الحركة الاقتصادية، هو المبادرة الفردية، هو الشركات اللبنانية، هن المغتربين اللبنانيين، هو تعاطينا وانفتاحنا إلى الخارج، وخاصة مع أخواننا العرب وغيرهم، مش أنه عم حدد يعني من أمريكا اللاتينية وغيرها. هيدا كل حياته اللي انبنى لبنان. خلينا نرجع على جذور لبنان، نرجع أساس شو هو لبنان. ما هيدا هو لبنان، هو منصة، مش منصة بتكون لبنان ما بيتسول ما بيشحد وما صارت. وحتى لو عملناها هاللي عم نشحدهم بعتذر سميهم مثل ما هي أو التسول لتكون كلمة أحلى، ما رح يكفوا لنرجع نبني الحركة الاقتصادية. اللي عم نشوفه اليوم هو هجوم على كل القطاعات الانتاجية، وهيدي الأساس اللي عم نشوفها. وتتجمع القطاع الاقتصادية هون بقى عم تضربي ما تبقى من الاقتصاد. وأكثر من هيك هجوم على الاقتصاد الأبيض ستريم، وهيدي كتير مهمة. وتتضربي اقتصاد الأبيض شو بتكون عم تحبزي اقتصاد الاسود، واقتصاد الاسود هو اصعب شيء.
صحيح، اخطر الاقتصادات.
وهيدي بقول لك ايه وين اخطر، لانه اقتصاد الاسود هو اقتصاد تمويل الارهاب، تمويل المخدرات وغيرها. وهيدا اللي عم نتخوف منه، وهيدا كيف عم نشوفه، هو تحويلنا الى اقتصاد مدولر بامتياز. انتبهي، مدولر بامتياز لكن باقتصاد الكاش. يعني اليوم وتتحولنا اقتصاد مدولر عنا مشكل، لأنه ما عنا كل الدولارات الكافية، وخاصة اقتصاد الكاش ستريما. هون بقى الاقتصاد الخطير، وهون بقى الاقتصاد وين بنبلش نخاف حالنا. هون ما عاد في لزوم يكون عندي كابيتال كنترول، لأنه هيكون أنت عندي كل ما يسمى المصارف المراسلة، ما يسمى بالإنجليزي كوريسبوندينج بانكينج، هاللي راح يوقفوا يشتغلوا معي. حتى لو معي كاش بدي حول وما في كابيتال كنترول، ما راح ياخذوا منك، لأنه اقتصاد كاش هو اقتصاد خطر لكل المناطق. فهيدا اللي بيخوف. فقاعدين عم نلتهي بمواضيع شعبوية ما في أي جدية فيها، وبشدد لك بأي جدية، لأنه لو في جدية ما هيك بيتعاطى فيها. ونحن شفنا عدة تقوينين وقتها كان في جدية كيف مرقت، وشفنا وقتها في موضوع شعبوية كيف بس بدنا نجمع العالم ونفرجي عضلاتنا. فحبيت أعطيك هالإطار الاقتصادي بالأرقام، وقل لك لا، ما مني شايف هلا اليوم في أي جدية، ولا بالتعاطي مع صندوق النقد، ولا بخطة التعافي، ولا بالكابيتال كنترول. الهم هلا هو كل واحد يقدر يفرجي عضلات معينة بموضوع الانتخابات المعينة. لكن وقتها رح نوعى من الانتخابات بين حليلين، نوعى من السكر مثل ما بتنقال بالعربي الدارج، عم نشوف قد الأوجاع كبيرة، وبعدنا عم نحفر بمشاكلنا الاقتصادية الاجتماعية. هلا تكون أصعب وأصعب من جهة للشعب اللبناني وللاقتصاد اللبناني، لكن بعد أكثر لقطاع العام، لأنه بنعرف أنه في معاشات لقطاع عام، وفي ناس جديين لازم يقبضوا معاشات. عنا شركة كهرباء بكرة إذا انكسرت في شيء ما فينا نغيرها، وهيدي ما حدا عم بيعطيها الأهمية، وعم تنكب هالكرة النار من واحد للتاني بسياسة تخريبية ممنهجة. ولسوء الحظ ما بيدفع ثمنها إلا الاقتصاد الحقيقي والشعب اللبناني.
أنا بختام الحلقة بعد في كتير أسئلة أسألك هي، بس وقتنا انتهى، وعلى أمل المرة المقبلة تكون معنا بالستوديو دكتور فؤاد زمكحول. بس هيك بكلمة، متفائل ما بعد الانتخابات؟
ستنا لقلك شغلة، متفائل ما بعد الانتخابات هيدي كلمة صعبة، يعني ما رح قلك ولا ايه ولا لا، لأنه مثل ما عم نشوف الأجواء يعني هيكون في تغيرات، بس تغيرات منا كبيرة. لكن أنا لقلك بشو متفائل. متفائل أنه لا، بعد عنا مبادرة حرة بلبنان. متفائل أنه عنا بعد شعب لبناني في قسم منه كبير بعده واعي. بعد متفائل أنه عنا شركات بعد عم تستثمر وبعد عم تكبر. ومش أكتر من مبارح كان في منظمة دولية عم تسأل، قلت له بصراحة أكيد الأرقام متشائمة، ونفس الكلام قلت له نيه، لكن نحن بعد عنا إيمان بنفسنا، ولبنان أكيد بينهار بطريقة بسرعة ستريمة، بس نفس الوقت بيقدر يطلع بطريقة كتير بسرعة. ما ننسى اليوم وقتها بتنشرها اليوم تويتر ب50 مليار، إن إحنا ب5 مليار من أول بلد، هو كله سوا مع شعبه. يعني برجع بقلك أنا متفائل بقطاع الخاص، متفائل بالأشخاص اللي مثلك، متفائل من المستمعين، ماني متفائل أبدا بسلطة سياسية اللي هي أفلست. بس برجع بقلك حتى لو أدارت البلاد، بدي هون بدي أتفائل، حتى لو أدارت البلاد ما عاد في شيء بقى تسرقه، حتى لو أدارت البلاد ما عاد في بقى شيء تفسده. وهيدي اليوم الطريقة الانتاجية اللي عنا إياها، وهيدي اليوم الفرصة اللي عنا إياها، إنه حتى لو نفسهم إجوا واسم كبير إجا، ما عاد بيقدروا يسرقوا بنفس الطريقة، ما بيقدروا يديروا بنفس الطريقة. هون اليوم قوة القطاع الخاص، قوة الجمعات، قوة المبادرة الفردية، تقول لهم حتى لو أنتم عندكم سياسة معينة ومكانات انتخابية معينة، في شعب وفي شركات وفي اقتصاد. أنا هون أمالي وهون فيني أقول لك أنه أنا كثير متفائل.
أنا بدي أشكرك جزيل الشكر رئيس الاتحاد الدولي لسيدات ورجال الأعمال اللبنانيين بالعالم وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة القديس يوسف دكتور فؤاد زمكحل، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
أنا بحييك وبحيي بعد مرة كل المستمعين.
شكرا لك. مستمعين لهون منختم حلقتنا حوار بيروت حول كابيتال كنترول. بدي أتشكر إصغائكم للحلقة، بشكر المخرج فرادي سيبا وزميلتي سوزان على تنسيق الاتصالات، بشكر ضيوفي النائب دكتور علي درويش رئيس جمعية الإعلاميين الاقتصاديين سابين عواز وعميد كلية إدارة الأعمال دكتور فؤاد زمكحل. بدي أقول فطر سعيد لكل اللبنانيين، ينعاد عليكم بالخير والصحة والاستقرار، وإن شاء الله طرابلس ترجع تقوم من جديد ويخلص الحزن فيها وبكل لبنان. كانت معكم ريما خداج حمادي، بخطركم إعادة هذه الحلقة بعد العرض الإخباري الأخير الليلي.